سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا البلد المقدس أن يجمعنا برحمته في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، عنوان هذا الدرس أو هذه المحاضرة: نسوا الله فنسيهم، وهو جزء من آية كريمة جاءت في سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، أجارنا الله وإياكم منهم. والنفاق مرض يصيب القلب ويدمره ويجعل صاحبه من الخاسرين في الدنيا ومن أصحاب الدرك الأسفل من النار في الآخرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تحت اليهود وتحت النصارى وتحت الملاحدة والمشركين، لأن أمرهم مشكل، ولأنهم يلعبون على جميع الحبال والمجالات، ويخادعون الله والذين آمنوا، ويظهرون خلاف ما يبطنون، يبطنون الكفر والعداء والكراهية لهذا الدين، ويظهرون للناس الإيمان، وبالتالي يصعب التعامل معهم، لأنهم يأخذون جميع الميزات التي يمنحها الإسلام للمسلم، فإن الإسلام يحقن دم المسلم ويصون عرضه ويحفظ ماله ويمنح كافة الحقوق والحريات والامتيازات، نظير أنه مسلم، لكن هؤلاء يأخذون هذه الحقوق وهذه الميزات وهذه الحريات التي كفلها لهم الدين، ثم هم في حقيقتهم ليسوا بمسلمين، وإنما يندسون بين المسلمين ويكيدون المكائد ويدبرون المؤامرات ويعملون الخطط لهدم الإسلام والإضرار بالإسلام والعداء للإسلام. وهؤلاء بدايتهم قديمة، يعني بدأوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دائما يظهرون حينما تكون الهيمنة والغلبة للدين، ولا يستطيعون أن يعبروا عن ما في داخلهم من الكفر، فيظهرون الإيمان ولكنهم في حقيقتهم يبطنون الكفر. ظهروا في المدينة، أول كان ظهورهم ما كانوا في مكة، لم يكن في مكة نفاق، ما كان في إلا إسلام وكفر، لكن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهور الحق وقيام الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الغلبة للحق وأهله، هم ما بإمكانهم أن يبقون على الكفر، لأن الإسلام سيحاربهم ويقضي عليهم، فهم دخلوا في الدين بأفواههم مخادعة لله وللرسول وللذين آمنوا، ولكن في حقيقتهم هم كفار، ولهذا لم تمشي المسألة على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن الله يعلم ما في قلوبهم ويعلم سرائرهم، ففضحهم وكشفهم وهتك أستارهم وجلاهم، حتى قال الله فيهم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وكانوا معروفين معدودين، كل واحد يعرفهم من الصحابة. ليش؟ لأن الوحي ينزل، وهذه المشكلة، أنه بعد الوحي يصعب يعني التمييز، نظرا لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله. قالوا آمنا مثل ما قال الناس، لكن الله يقول: وما هم بمؤمنين. كيف؟ قالوا آمنا، الإيمان شو؟ قال الله: ما هم بمؤمنين. ليه؟ لأن الإيمان ليس قول فقط، الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، فهؤلاء قالوا آمنا وعملوا بالجوارح، كانوا يصلون لكن يصلون على كسل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأثبت الله لهم صلاة على كسل ونفقة على كراهية وإيمانا مرائيا فيه صاحبه. يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وبعدين يراؤون الناس، يعني ما هي لله، لو أنهم في مكان ما في صلاة ما صلوا. بعدين: ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال الله وما هم بمؤمنين. طيب ليش قالوا هذا؟ قال: يخادعون الله والذين آمنوا. لكن هل تصح هذه المخادعة؟ قال الله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إيش السبب؟ قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من أخطر ما يمكن أيها الإخوة علينا بصفة عامة هذا المرض، وخاصة إذا بدأت أعراضه تظهر فينا. ومن أعراض النفاق على الإنسان الكسل أو التكاسل عن أداء الفريضة، وهذا ما نخشى ونخاف منه على المسلمين، فإننا نلاحظ هذا في أن كثيرا من الناس لا يأتي الصلاة إلا متكاسلا، لا يأتي صلاة الفجر. وهذه فرق ما بيننا وبين المنافقين، صلاة الفجر، وأثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر. وإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت مؤمن أو منافق فلا تسأل أحد، اسأل نفسك عن صلاة الفجر، فإن كنت من أهلها وبانتظام وبمحافظة وحرص ما تفوتك بأي حال من الأحوال إلا بعذر شرعي، خوف أو مرض، خوف من عدو يقتلك أو مرض يمنعك من القيام، لو دخل عليك الداب الأسود أو الأسد الكاسر ما قدرت تتحرك. ليس كل مرض بمجرد أن الواحد يبغى يرقد قال سهران تعبان، لا، المرض الشرعي الذي يمنعك بصدق وبجد. إذا كنت تحافظ عليها فأنت مؤمن، وإذا كانت الأخرى الكسل كما هو حادث الآن، فنحن نرى في جميع مساجد المسلمين أن أقل معدل لعدد المصلين يكون في صلاة الفجر. تجدهم في المغرب يمكن يمتلئ المسجد أو نصف المسجد أو أربعة أو خمسة صفوف، لكن في بعض المساجد لا يصلون إلا على عدد الأصابع، أربعة خمسة ستة سبعة عشرة، وبعضهم تقام الصلاة ما قد به إلا الإمام والمؤذن، ثم يجون يتقاطرون واحد 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 واحد، يغلق الصلاة قد في صف ولا صفين. أين هؤلاء؟ ما الذي منعهم من الإتيان؟ المرض، المرض القلبي. ولهذا أيها الإخوة يجب على كل منا أن يجري فحصا لقلبه، وأن يجري مراجعة لنفسه، وأن يسأل نفسه: كيف أنت في صلاة الفجر؟ وكيف أنت في صلاة العصر؟ لأن صلاة العصر هذه علامة الإيمان. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة الوسطى كيف عرفنا أنها العصر؟ رغم أن الخمس الصلوات كل واحدة يصح أن تكون وسطى، لأن العدد هنا عدد فردي، فصلاة العشاء تكون وسطى بين الفجر والظهر وبين العصر والمغرب، وصلاة الفجر تكون وسطى أيضا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كل واحدة تصلح أن تكون وسطى. لكن الوسطى عرفناها بالدليل الشرعي الثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد غزوة بني قريظة، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر الصلاة الوسطى، فالله أمرنا بالمحافظة على كافة الصلوات ومن ضمنها صلاة العصر، لكن خصها بالذكر لأهميتها. مثل لو يقول لك المدير عندك في العمل أو في أي مكان، يقول: بالله أنجز لي هذه المعاملات وهذه المعاملة، وطلعها بيده وقال: هذه المعاملة انجزها مع كل المعاملات. بما تبدأ أنت في المعاملات؟ تبدأ بذي اللي نص وصى عليها المدير. ليه؟ لأنها موضع اهتمامه، ولأن أكد عليك. لكن لو سويت كل المعاملات إلا ذيك اللي نص عليها وما سويتها، وجيت عنده تفضل العمل، المعاملات خلصتها طال عمرك، قال لك: وذيك اللي فين هي؟ والله ما سويتها، هل يرضى عنك؟ لا، يعتبر هذا نوع من التقصير والإهمال. ليه؟ لأنك تعمدت إهمال شيء نص عليه. ولهذا صلاة العصر الآن أكثر ما يضيع عند الناس، خاصة الموظفين، إلا من رحم الله، فإن الواحد منهم يجلس في الدوام إلى الساعة الثانية ونصف ثم يخرج متعبا، يعني مثقلا بالجوع وهموم العمل، ويقطع الطريق، ربما يقعد نصف ساعة بعضهم أو ساعة اللي يجي من جدة، ويصل بيته ربما وهو يؤذن العصر أو قبل أذان العصر بربع ساعة نصف ساعة، ثم يتناول طعام الغذاء وبعد أن يتغدى وإذا به يصاب بتخدير وتبنيج ويحتاج إلى أن يعني يرتاح، فتقول له زوجته قم صل أذن ذا الحين، ما عاد قال لا بس أبغى أتمدد شوية، فيتمدد ثم يتبطح ثم يسدح إبليس حتى يضيع صلاة العصر، فتضيع هذه الصلاة التي الله أمر بالحفظ عليها. الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ونحن نصلي المغرب ونصلي العشاء وربما نصلي الفجر ونصلي الظهر، أما الظهر هذه نصليها لأنها في الدوام، هذه ما حد يقعد، بعضهم يصلي الظهر من قبل الظهر بنص ساعة، شوف يتوضأ ويجي في الصف الأول لكن دور له في العصر وإذا به راقد، هذا دجال، هذا يضحك على الله، ما كان يعرف ولا يدري كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فالصلوات الإتيان إليها والمبادرة والحب والرغبة والانتظار هذه علامة الإيمان. الكسل، الكسل، الفتور، الضعف، ربما الكراهية، بعضهم يتمنى أنه يعني ما يروح يصلي أو ما يأذن ذا الحين أو يعاير الساعة وهو يتمنى أنها ما تدق، ولا الجوال يقول لي تأخر ذا الليلة علشان ما أصلي الفجر، هذا نية فاسدة، وما دام أن نية خربانة من أول الليل فلن يوفق للصلاة في آخر الليل. أما المؤمن لا، المؤمن نفسه تتعطش وتتشوف وترغب وتفرح، ولذا ما إن يأذن حتى تراه كأنه لدغ خلاص، ما يقدر يجلس بعد الأذان، يقولون اسمر اجلس تكل، قال لا خلاص أذن أذن، ليش؟ يحب الله. وهذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد، انتهى. وكان السلف رحمة الله عليهم يعني يبادرون، بل بعضهم ما كان يسمع الأذان من خارج المسجد لأن الأذان في قلوبهم، وبعضهم لا تفوته تكبيرة الإحرام، بل قال سفيان يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يدك منه فإنه ليس بشيء. وكان يعزي بعضهم بعضا، إذا شافوا واحد يقضي ينتظرون إلى أن يخرج، إذا خرج قالوا أحسن الله عزاءك، إيش لو سواها واحد منا ذا الحين ومسكه وقال لا أحسن الله عزاءك، بيقول خير من اللي مات، بس ما يهمنا إلا الدنيا، يعني مصيبتنا الدنيوية أهم من مصيبتنا الأخروية. ولو قال ما في أبشرك حد مات لكني أعزيك في صلاة الركعة في تكبيرة الإحرام اللي فاتتك في صلاة المغرب، سيزعل عليه ويقول يا شيخ الله يخضك خضيتني يا شيخ، وإيش فيه يوم فاتتني التكبيرة، الحمد لله الفضل واسع والأجر كثير ولحقنا خير، لكن إذا قده في الدنيا لا ما لحقنا خير نبغاها كلها، لكن في الدين عندنا يعني عزوف، وهذا من فساد القلوب ومن عللها ومن أمراضها، نسأل الله السلامة والعافية. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفاتهم الاعتقادية أنهم يفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يسمون إفسادهم إصلاحا، ولكن الذي يعرف الفساد والصلاح من هو؟ الله. قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم آمنوا ها هي الصحوة والحمد لله تدخل كل بيت وتغمر الدنيا وها هم الشباب يعودون إلى الله، قاموا يستهزئون ويقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، يسمون أهل الإيمان وأهل العقل وأهل النظر وأهل القلوب الحية والعقول التي تجاوزت هذه الحياة وانطلقت إلى الإيمان بالآخرة عقول عظيمة، عقل المؤمن هذا عقل عظيم، هذا الكافر والمنافق عقله عند رجله بس، لا يؤمن إلا بالمحسوس، عقلية عقلية بهيمة، البهيمة إذا خرجت في الصباح من الحظيرة إيش تفكر فيه؟ إذا خرجت العنز من الحظيرة إيش تفكر فيه؟ في العلف بس، تقعد تقمقم تشوفها من يوم تصبح إلى أن تمشي وهي تقمقم، وإذا جاء الليل دخلت في الحظيرة، هذه عقلياتهم عقليات البهائم، يقمقمون في علف الدنيا وشهوات الدنيا وفروج الدنيا والحرام بس، قال الله فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء أهل العقول المؤمنة يقولون عنهم هؤلاء: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ الله أكبر. طيب من الذي يعلم السفهاء والعقلاء؟ الله. قال عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب لهم يعني تلون، مذبذبين، يلبسون لكل وضع لباس، إذا جاءوا مع أهل الإيمان قالوا آمنا، وتجدهم ربما يحدثون ويجيبون الآيات ليه؟ لأن الجو ما يقدرون يظهرون حقيقتهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، لأن لهم شياطين يربونهم ويغذونهم ويدعمونهم سواء من البلد الذي هم فيه أو من بلاد الكفار، وهناك علاقات خلفية تدار في الخفاء من أجل تثبيتهم على الباطل. قالوا: إنا معكم، نحن ربعكم ونحن جماعتكم ونحن معكم، إنما نحن مستهزئون. نحن نضحك على ذول المطاوعة لأنهم مساكين، المطاوعة سطحيين، يعني أي شيء يقبل المطوع، لما تطول لك لحيتك ولا تسوي لك ثوب قصير ولا تقعد مع مرتين خلاص يقبل منك هذا، فنحن نضحك عليهم. قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم. يستهزئون بأهل الإيمان، من الذي يستهزئ بهم بهذا؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، والعلماء يسمون سورة التوبة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وهتكت أسرارهم وأستارهم وبينت عوارهم. قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم ومنهم ومنهم، يعني السورة كلها فيهم في المنافقين، وفي سورة في القرآن كاملة من أولها إلى آخرها فيهم. إذا جاءك المنافقون، وجاء ذكرهم في السورة المدنية كثيرا، في سورة البقرة ذكرهم الله في أول السورة في 13 آية، ذكر أهل الإيمان في 4 آيات، وذكر الكفار في آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية. ليه؟ لأن أمرهم مشكل. ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخر الآيات. وفي سورة آل عمران ذكرهم، وفي سورة النساء ذكرهم، وفي معظم السور لهم ذكر. يقول فيهم ابن القيم، يقول: قاتل الله المنافقين، كاد القرآن كله يكون فيهم، يعني استحوذوا على يعني حجم كبير ومساحة هائلة من القرآن الكريم لفضحهم وهتك أستارهم. يقول الله في سورة التوبة في هذا المعنى بالذات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. هذه طبيعتهم وهذه معادنهم، أنهم بعضهم من بعض، يشد بعضهم بعض وينصر بعضهم بعض، ومتداخلين، وعندهم يعني تلاحم كبير. تجد المنافق في أي بيئة يقف ويتعاون ويتضامن مع أي منافق في بيئة ثانية. ليه؟ لأنهم بعضهم من بعض. طيب إيش طبيعتهم؟ إيش عملهم؟ قال: يأمرون بالمنكر، أي شيء فيه منكر والشرع ينكره يأمرون به، يعني بخلاف مراد الله، وينهون عن المعروف، وأي شيء فيه أمر لله وفيه طاعة لله ينهون عنه ويزهدون الناس فيه. ليش؟ كأنهم ضد الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بالمعروف، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف كل ما أمر الله به، والمنكر كل ما أنكره الله ونهى عنه. هؤلاء يأمرون بكل ما أنكره الله وينهون عن كل ما عرفه الله، وبعدين ويقبضون أيديهم، ما يساهمون بريال واحد في أي مشروع خيري، تحفيظ قرآن كريم ولا ريال، بناء مسجد ولا ريال ولا هللة. لكن في المجالات الثانية، مجالات الفساد، مجالات الانحراف، مجالات الضلال، كرماء ينفقون بالملايين، يتحملون رواتب ضخمة لمدربين وللاعبين، يبنون منشآت، وإذا قيل لهم بالله في مسجد سووا له فراش ولا مكيف، قالوا الحكومة قوية، إيش نقعد نبني المساجد تبنيها الحكومة؟ ليش هنا كرماء وهنا بخلاء؟ ويقبضون أيديهم، يعني عن مجال الخير. طيب هذا عملهم، فماذا عمل الله لهم؟ قال عز وجل: نسوا الله، تناسوا خالقهم وموجدهم ورازقهم ومربيهم بالنعم، والذي أوجدهم من العدم، والذي أعطاهم هذه الحواس وزودهم بهذه الإمكانيات، تجاهلوا أمره، نسوا الله، فكان الجزاء من جنس العمل. أن نسيهم الله، نسيهم من توفيقه، ونسيهم من هدايته، ونسيهم من رحمته، ونسيهم من مغفرته، ونسيهم من كل خير هذا في الدنيا، وسوف يوم القيامة يعاقبهم أيضا بأن ينساهم من رحمته فيخلدهم في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من ينصرهم وقد نسيهم الله؟ وهذا الصفة، صفة النسيان، لا يجوز أن تنسب إلى الله على الإفراد، فلا يقال إن الله ينسى، لا، وما كان ربك نسيا، لكن يجوز أن يوصف الله بها على سبيل المقابلة، يعني نسوا الله فنسيهم، هذا يجوز. مثل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الله عز وجل لا يخدع أحد، لكن الله يخادعهم من جنس فعلهم، ويسمون هذه صفات المقابلة التي تكون بمقابلة عمل يحدث من الناس. مثل: ويمكرون ويمكر الله. الله لا يمكر سبحانه، لكن لما يمكر هؤلاء الله يمكر بهم. الاستهزاء، الله لا يستهزئ، لكن لما استهزأوا الله يستهزئ بهم. فلا يجوز عند علماء العقيدة أن يوصف الله بصفة من هذه الصفات التي هي مجال نقص إلا على سبيل المقابلة، ولا يجوز أن يدعى الله بشيء منها. لا يجوز أن تقول: اللهم يا ماكر، أو اللهم يا ناسي، أو اللهم يا مخادع، لا، لا يجوز، لأن الله لا يسمى بهذا، وإنما يوصف به لفئة معينة على سبيل المقابلة جزاء فعلهم. نسوا الله فنسيهم، هذه صفة المنافقين، والتي ينبغي أيها الإخوة أن نحذرها، كما قال ابن أبي مليكة، يقول: أدركت 30 صحابيا من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشى على نفسه من النفاق. ويقول الآخر: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. اللي يخاف من النفاق ويخشى أنه يكون منافق وتشوفه يعمل الصالحات وعنده خشية، هذا مؤمن. أما ذاك المطمئن الذي يقول: لا، الحمد لله أنا ماني منافق، وهو لا يصلي الفجر ولا يأتي الصلاة إلا دبارا، وأيضا إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، جميع الصفات فيه، وهو يقول: لا لا، الحمد لله احنا أحسن من غيرنا، احنا أحسن من الكفار، أحسن من اليهود والنصارى. أي هذا ما أمن النفاق إلا منافق. طبعا ما ينبغي للمسلم أن يعني يغتر أو ينخدع ببعض الأعمال التي يمارسها ويظن أنه بذلك قد حصل على براءة من النفاق. لا، لابد أن يضع نفسه دائما موضع التقصير وموضع اللوم، حتى يعني يهذبها وحتى يربيها ويدفعها دائما إلى الكمالات. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل العظيم في هذه الأمة، الرجل الثاني بعد أبي بكر، هذا بإجماع الأمة أن أفضل الأمة بعد النبي، بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر، وأن الرجل الذي يقع في المرتبة الثانية عمر رضي الله عنه، وهما صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ورفيقاه في الدرب، وأيضا حتى في الموت. قبر أبو بكر وقبر عمر في حجرة عائشة رضي الله عن الجميع، ومع منزلته العظيمة أنه مبشر بالجنة، يعني كان يمشي عمر في الأرض وهو يعرف أنه من أهل الجنة، ومع هذا كان يخشى النفاق. حديث أبو موسى الأشعري في الصحيحين يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر يوما فدخل بئر أريس. البئر كانت تطلق على البستان، اللي عنده بستان يسمونه بير، احنا نسمي البير الحفرة، لا، عندهم البير يعني البستان. يقول: فدخل بئر أريس ويسمونه حائط، يعني المكان اللي عليه سور. يقول: فدخل فتبعته فقال: أقفل الباب ولا تأذن لأحد إلا بإذن، لا تتخلي أحد يدخل إلا بإذن مني. يقول: فجاء صلى الله عليه وسلم وجلس على شفير البئر ودل رجليه في البئر وجلس. يقول: ثم طرق الباب فقلت: من؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن؟ قال: ائذن له وبشره بالجنة. الله أكبر، اللهم أنا نسألكم فضلك يا رب العالمين. الله أكبر. تصور واحد يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: خلاص أنت من أهل الجنة، كيف شعوره يا إخواني؟ يعيش في الدنيا وهو عنده صك، عنده خلاص وثيقة، عنده كلام ممن لا ينطق عن الهوى أنه من أهل الجنة. أي سعادة أعظم من هذه السعادة؟ نحن الآن كلنا يا إخواني والله ما أدرشنا عليه، نحن الآن نعمل أمورنا إلى الله ونمشي ولا ندري إيش الله بيعاملنا عليه. نسأل الله أن يعاملنا برحمته ونتجاوز عن تقصيرنا وعن إهمالنا وعن غفلتنا وعن كل ما نقع فيه من المخالفات، وعن ضعفنا في الإيمان وضعفنا في العبادة وضعفنا في كل شيء. لكن هؤلاء مع عظمتهم خرجوا من ديارهم، ضحوا بأموالهم وأولادهم، قاتلوا في سبيل الله برقابهم، بذلوا كل شيء في سبيل الدين، ومع هذا يخافون. حتى في قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف من الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويخاف ألا تقبل. يؤتون ما آتوا من العمل وقلوبهم وجلة، يخافون من الله. فدخل أبو بكر، يقول: وبعد قليل وإذا بالباب يطرق، باب الحائط. قلت: من؟ قال: عمر. قلت: عمر يا رسول الله يستأذن؟ قال: ائذن له وبشره بالجنة. يا سلام، لا إله إلا الله. دخل عمر وبشره أبو موسى الأشعري بالجنة. يقول أبو موسى: قلت: ويل أبو عامر، ليته يجي. أبو عامر أخوه، هذا أبو موسى الأشعري وأخوه أبو عامر الأشعري، يقول: ليته يجي، يحسب أن كل من جاء بشره بالجنة. هذه شيء منن، هذه من الله. طبعا أبو عامر هذا رضي الله عنه وارضاه مات شهيدا في أحد المعارك، ونسأل الله أن يكون من أهل الجنة. يقول: قلت في نفسي: ويل أبو عامر، ليته يأتي. يقول: وإذا بالباب يطرق. فقلت: من؟ قال: عثمان. فقلت: عثمان يستأذن يا رسول الله؟ قال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. يقول: فبشرته وأخبرته بأن هناك بلوى تصيبه، فقال: الله المستعان. وفعلا أصيب بالبلوى، وهي الفتنة التي حدثت في عهده، والعدوان الذي يعني اعتدى به البغاة الذين خرجوا عليه وقتلوه، والمصحف بين يديه يقرأ القرآن، اي نعم، وذبحوه ذبح الشاه بالسكين، قطعوا رقبته حتى سالت دماءه على، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة، رجل مهيب، رجل ساحب جلال وقوقار، حتى الملائكة تستحي منه. الملائكة، كان صلى الله عليه وسلم ماد الرجلة وإزارة قد انحسر شوية، فدخل أبو بكر ما سوى شيء، دخل عمر ما سوى شيء، دخل عثمان طوالي الرسول كف رجلة ومد إزارة. الصحابة قالوا: يا رسول الله، يدخل عثمان أبو بكر وعمر وهم كبار الصحابة ولا تسوي شيء وتسوي هذا العثمان؟ قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا عمر رضي الله عنه العظيم، الذي كان إسلامه نصرا، كل الصحابة هاجروا سرا إلا هو بطل مغوار ما عنده في واحد رأسه صليب يوم جاي بغى يهاجر قال يا أهل مكة أني مهاجر اللي يبغى يلحقني يلحقني في الطريق والله ما واحد بد لسانه ولا كلمة واحدة. عمر تخاف العفاريت منه خلي بعاد الإنس الجن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غاهر ما يقدر الشيطان يقرب من عمر فضلا عاد يوسوس له ولا يسوي له. هذا عمر العظيم كان إسلامه نصرا وكانت ولايته رحمة ولايته رحمة وكانت هجرته فتحا للإسلام والمسلمين. هذا عمر رضي الله عنه كان يقترح الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوافقه الرسول فحسب بل ينزل قرآنا يوافق عمر في 21 آية في القرآن مجرد الاقتراح عمر يقول لو سوي كذا يا رسول الله الله يقول سووا كذا وكذا لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله ندخل ونساءك نجعلنا حجاب قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كثير من الآيات توافق عمر حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون يقول إن كان في الأمة محدث المحدث هو الملهم الذي يلهمه الله حديثا من الله عز وجل وهو ما يسمى بالوحي الإلهامي الذاتي العلم الرباني اللدني الذي يأتي من الله للعبد كذا مثل ما أوحى الله إلى النحل يسمونه وحي إلهامي وأوحى ربك إلى النحل ومثل ما أوحى إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وهذا يسمونه ومثل ما أوحى الله إلى العبد الصالح الذي أمر موسى بأن يتبع وهو الخضر وقال له عز وجل وآتيناه من لدنا علم علم لدني. هذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن في أمتي أحد محدث ملهم فإن منهم عمر. ومع هذا كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة ابن اليمان وهذا حذيفة ابن اليمان صحابي جليل وكان كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم الأسرار التي ما يطلع عليها أحد يحطها عند حذيفة. فجاء عنده قال يا حذيفة أسألك بالله هل عدني رسول الله في المنافقين عمر مع هذا القدر وهذا الجهد وهذا المكانة والمنزلة؟ يقول أخاف أني منافق. أجل إيش نحن يا إخواني ذا الحين؟ بل لما مات عمر رضي الله عنه لما قتل في سبيل الله ما قتل إلا لعدله كل واحد يقتل لظلمه إلا هو قتل أنه عادل. قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق. تدرون أن أبو لؤلؤة المجوسي هذا له قبر يطاف حوله ويزار في إيران لأن قتل عمر؟ إيش رأيكم بهؤلاء الذين يقولون إن عمر وأبو بكر صنمي قريش وإنهم الجبت والطاغوت ويلعنون عمر لعن ويلعنون عثمان أبو بكر؟ بالله إيش رأيكم بهؤلاء؟ هؤلاء مسلمين؟ لا والله قاتلهم الله. هؤلاء أعلام الإسلام رموز الإسلام الذين حملوا الإسلام على رقابهم ثم يقتله هذا الخبيث أبو لؤلؤة. ولما أسقوه اللبن صار يخرج من الأمعاء خلاص عرفوا ما في مستشفيات ولا في ترقيع خلاص. فلما رأى اللبن ينزل قال إني ميت ولكن أبعدوا الوسادة. كان جابوا له وسادة أبعدوا الوسادة من تحت راسي فبعدوها قالوا أبعدوا الفراش من تحت راسي ضعوا خدي على الطين لعله يرحمني. يقول خلوني أموت في سبيل الله وخلوا دمي وخلوا خدي على الطين والتراب لعل الله يرحمني. فيقول له أحد الصحابة يا أمير المؤمنين إنك يعني سويت يذكر له بعض حسناته. قال لا تقل هذا وددت أني أنجو كفافا لا لي ولا علي. يقول ليتني بس أسلم كفافا لا لي ولا علي. وهذا من علامة قوة الإيمان واليقين والحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نسوا الله فنسيهم. هذه هي الآية الأولى التي ذكرها الله في موضوع النسيان. هناك آيات أيضا جاءت في القرآن بهذا المعنى معنى النسيان وهي في سورة الأعراف وهي قوله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. يحصل نداءات وخطاب بين أصحاب الجنة نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وبين أصحاب النار نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا وإياكم وأبائنا وأمهاتنا منهم. طبعا أهل الجنة في غاية النعيم، وأهل النار في غاية العذاب. أهل الجنة يقولون هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقول هل لقيتوا العذاب اللي أعطاكم؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فيقولون نعم، يقولون ذلك نعم، بس ما يواصلون الكلام لأن ما في فرصة للكلام، اللي في النار ما هو فاضي يتكلم. قال فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين، ثم ينطلق نداء من النار. قال عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، النداء يجي الآن من النار، أن أفيضوا علينا من الماء، لأن أعظم ما يحتاج الإنسان المصاب بالحريق يبغى الماء، لأن النار طبيعتها أنها تجفف الجسد وتقضي على الماء الموجود في الجسد والدم، فيصبح للإنسان حاجة شديدة ماسة إلى الماء، فيبغون ماء. أو مما رزقكم الله، فيرد عليهم أهل الإيمان قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حرم الله الماء وما رزق الله على الكافرين. من هم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني ما اتخذوا الدين جدية. بعض الناس يأخذ الدين لعب كذا، يعني يصلي يخلي يلعب يغني، إيش اللعب هذا؟ هذا دين يا أخي، ما هو لعب. خذ الدين بقوة، خذ الدين بصدق، خذ الدين بالتزام، ادخل في الدين كما أراد الله. أما الدخول الفوضوي هذا الذي كل يوم ولك لون وكل يوم ولك شكل، ومرة تصلي ومرة تخلي ومرة تقرأ ومرة تغني، هذا ما يصلح. هذا أخذ الدين لهوا ولعبا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، أي خدعوا بالحياة، خدعتهم ببهرجها وبجمالها وبزينتها، وهي لا تخدع إلا المخدوعين. ولا العاقل اللي عنده بصيرة وعنده نظر يعرف أنها مهما تزخرفت هي الدنيا، هي الدنيا مهما كانت فإن العاقل يعرفها. الذين خرجوا مع قارون ورأوه لما خرج في زينته قالوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن إيش قالوا اللي يعرفون الدنيا؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله وجزاء الله وما عند الله للمؤمنين خير من هذا الذي أعطاه الله قارون، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولما يلقاها إلا الصابرون. ثم قال فخسفنا به وبداره الأرض. هيا وش تنفع هذا الحين لما خسف الله به؟ وش تنفع الإنسان لما يموت الآن؟ صاحب الملايين إذا مات هل يحطون معه ريال واحد في القبر؟ والله ما يضعون معه شيء إلا عمله الذي عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وغرتهم الحياة الدنيا. طيب والنتيجة قال فاليوم، يعني يوم القيامة، ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. دائما المنافق وقليل الدين ينسى الآخرة ولا تخطر له على بال، ويباشر جميع حياته في عزلة كاملة عن الآخرة. يأكل الحرام ولا يظن أنه سيموت، ينظر في الحرام ولا يظن أنه سيموت، ينسى الآخرة، ينسى اللقاء مع الله، يسمع الأغاني والأطراب طول الليل وينسى الله، يمد يده على الحرام ويسرق المال الحرام، وربما يزني بالحرام ويعمل الفواحش وينسى الله. فالله يوم القيامة يعامله بنفس أسلوبه ومعاملته. قال عز وجل فاليوم ننساهم، ننساهم في العذاب وننساهم من الرحمة كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أيضا ذكر الله عز وجل هذه المعاني في سورة الحشر، في قول الله عز وجل, وهو يحذر الناس أن يقعوا في مثل ما وقع فيه هؤلاء المخذولون الذين نسوا الله سبحانه وتعالى فنسيهم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. انظروا إلى عظمة هذا التوجيه وهذا الاختصاص بأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا, يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك, يعني انتبه, فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ونداءات القرآن أكثر من 120 نداء للذين آمنوا في القرآن الكريم, وفي نداء للكفار نداء واحد بس: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وفي نداء لأهل الكتاب ندائين أو ثلاثة: يا أهل الكتاب, وقل يا أهل الكتاب. إنما أهل الإيمان لا, لأنهم هم أهل العناية الإلهية, هم أهل الرحمة, الله يحبهم, الله يتولاهم, الله يحميهم, الله يوجههم. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته. وبعدين: ولتنظر نفس ما قدمت لغد, لا تنخدعوا بهذه الحياة, لا تغفلوا عن المصير, لا تجعلوا همكم كلها الدنيا, إيش آكل وإيش أشرب وإيش أسكن وإيش سيارتي وإيش زوجتي وإيش أولادي. طيب وإيش سويت لبكرة؟ ما قدمت لغد, ما الذي ينفع غد؟ هل الشهادة تنفع غد؟ ما ينفع إلا العمل الصالح. الآن لو دخل علينا الآن ملك الموت ونحن في هذا المسجد الآن, عافانا الله وإياكم, حتى لا تقولون إيش بك تقدر علينا بالشر, لا إن شاء الله ما يجيك ملك الخير. لو دخل الآن ملك الموت وقال: شوفوا يا أهل المسجد, أنا عندي أمر ذا الحين بقبض أرواحكم كلكم, ما يخرج واحد منكم ذا الحين, يلا كل واحد يقدم لي مؤهلات, إيش عندك؟ أنا بقوم أقول: والله عندي عمارة. قال: ما تنفعك. الثاني قال: أنا والله دكتور عندي شهادة في الجامعة. قال: خلها تقعد في الدولاب عند عيالك. الثالث قال: وأنا عندي سيارة جديدة وبيشريتها والله جديدة 2010. قال: خلها للورثة. كل واحد يقول: عندي عندي عندي, يقوم واحد من الناس يقول: والله أنا أقوم الليل, أنا عندي قيام ليل آخر الليل إن شاء الله بنكون من الساعة 4, وأنا أستيقظ أصلي 8 ركعات وأوتر ب3, وأحيانا أصلي 6, وأحيانا أصلي 4 إذا قدني كسلان, وإذا قدني تعبان مرة أصلي 2, لكني ما أترك قيام الليل. قال: مش أنت, أنت أنت ناجح أنت. هي نعم. الثاني قال: ها. قال: وأنا من فضل الله عندي أصوم الاثنين والخميس كل أسبوع من فضل الله, وأصوم الثلاث الأيام البيض من كل شهر. قال: تفضل أنت, تناجح أنت. وهكذا كل واحد عنده عمل صالح ينفع متى؟ غد. إيش غد؟ يعني ما بعد هذه الحياة, غد يعني الآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وبعدين: واتقوا الله. طيب كيف كرر التقوى مرتين؟ قالوا: للتأكيد, اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, واتقوا الله تأكيد. وبعدين: إن الله خبير بما تعملون. أنتم تحت الرصد وتحت الرقابة الإلهية, ما أنتم مفلوتين, ما تستطيعون تفلتون من يد الله ولا من قبضته. الله خبير ومطلع ويرصد كل ما تعملون وكل ما تفعلون. إن الله خبير بما تعملون. ثم يحذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من هذا المسلك السيء ومن هذا العمل المشين, وهو أن ينسون الله. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله, نسوا أوامر الله ونسوا فرائض الله ونسوا شريعة الله ونسوا كل ما أمر الله به ونسوا كل ما نهى الله عنه. فماذا حصل لهم؟ جازاهم الله بفعل صنيعهم وبمثل ما صنعوا مع ربهم فأنساهم أنفسهم. كيف أنساهم أنفسهم؟ أنساهم مصالح أنفسهم. يعني مصلحتك الحقيقية أيها الإنسان في الكفر أو في الإيمان؟ لا شك في الإيمان. مصلحتك الحقيقية في النفاق أو في الإيمان؟ لا شك في الإيمان. مصلحتك الحقيقية في النظر إلى الحرام أو في غض بصرك؟ لا شك أن مصلحتك في غض بصرك، لأن من غض بصره احتسابا لوجهه لا أبدله الله بإيمان يجد حلاوته إلى يوم القيامة. أيضا إطلاق البصر، من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. مصلحتك الحقيقية في أن تسمع الأغاني أم تسمع القرآن؟ كل واحد لما تقول لك كذا يقول لا والله أسمع القرآن أحسن. ليه؟ لأنك سماعك للقرآن ثواب وحسنات، وسماعك للغناء نفاق وسوء، لأن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ولذا الناس يقولون ليش النفاق منتشر؟ لأن مادة النفاق موجودة، المادة اللي تغذي النفاق موجودة، ما يخلو الآن منها بيت ولا يخلو منها شريط ولا تخلو منها سيارة. كل الناس يغنون، والله رأيت عامل في الدور السابع مدري الثامن إليس والمسجل معلق يغني وهو بين السماء والأرض. قلت يا أخي غيره حطه على القرآن، قال جزاك الله خير، وبرضه قاعد يغني والعياذ بالله. تجد بعضهم يفتتح السيارة يشغل السيارة بدل ما يقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا، لا يبدي يشغلها على أغنية ولا شريط. وبعضهم يحط استريو علشان ترقص السيارة كلها، تشوفها ترج ويرج الناس معه، وكل ما عرض من عند ناس وشافوه بهذا الوضع سبوه ولعنوه ودعوا عليه بأن الله لا يوفقه. ليه؟ لأنه يؤذي الناس، يجرح مشاعر الناس، يؤذي الناس في أقدس شيء في دينهم. أنت لما تسمع أغاني وتخليني أسمع معك هنا بالشارع أنت تخترق خصوصيتي وتعتدي على حريتي، أنا ما أبغى أسمع باطل. إذا تبغى تسمع أنت قفل سيارتك، لكن ليش تسمعني؟ ليش تسمعني شيء ما أريده؟ هذا عدوان على ديني وعلى عقيدتي. ولهذا كل واحد يدعى عليه مثل هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فتجد بعض الناس يعني محروم، ينسى الله، نسوا الله فأنساهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنت لما تيجي على أي واحد الآن على معصية وتقرر عليها تقول له هذه طيبة ولا بطالة، إيش يقول لك؟ يقول لك بطال. ما أحد يقول لك إن المعصية زينة. سبحان الله، قبل أيام أنا كنت عند الخطوط السعودية اللي جنب الجامعة، ولما خرجت إلا وفي شاب معه دخان واقف على الباب. طبعا ممنوع التدخين داخل الجامعة وفي أوامر صارمة، أيوة. فماذا يسوون المدخنين؟ يخرجون برا يدخنون. سبحان الله، الله ما يراك وانت داخل ولا وانت خارج؟ تخاف من الناس ولا تخاف من الله؟ تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ فلما شافني دسها كذا، يعني عنده ذوق شوي وعنده أدب، فجيت سلمت عليه، فرد يده وانه يعطيني يمينه وحط يديك وراء. قلت ايش اللي في يدك ذيك؟ انه يضحك هنا. قلت قد شفتها دخان؟ قال ايوه دخان. قلت انا اسالك بالله وخليك صادق معي، الدخان صح ولا غلط؟ قال لي لا والله غلط. طوالي ما يقدر يقول صح، في واحد بالدنيا يقول الدخان صح؟ قال لا والله غلط. قلت طيب يا ولدي انت عاقل ولا مجنون؟ قال لا والله عاقل. قلت طيب ليش تمشي في الغلط وانت عاقل؟ ليش تمشي غلط وانت عاقل؟ شوفك ما تقدر تدخن داخل تطلع تدخن برا، يعني داخل خفت من الناس وبرا ما خفت من الله؟ الله ما يطلع عليك الآن ويراك؟ قال وش إيش الرأي؟ قلت الرأي بطل يا أخي دخان، فإنه ينزلها من رجله ودس عليها. قلت أسأل الله أن يتوب عليك. والآن قلت بعد الدراسة إن شاء الله تنزل الحرم تطوف بالبيت وتشرب من زمزم وتتضلع حتى تملأ بطنك من زمزم، وتقول اللهم إني أشرب هذه الشربة لتطهير قلبي من الدخان، وخلاص إن شاء الله. قال إن شاء الله الآن. قلت لا غلق عندك حصة. قال لا والله ما أسويها، أني أروح الحرم طوالي هنا. ومشى. أسأل الله أن يكون قد تاب عليه وهداه. فهؤلاء الذين نسوا الله ماذا يحصل لهم؟ فأنساهم أنفسهم، يعني يعملون ضد أنفسهم، يحرقون أنفسهم بالعمل السيء، ينظرون للحرام فيحرقون أعينهم، يسمعون الحرام فيصبون الرصاص في أذانهم، يتكلمون بالحرام فتعلق ألسنتهم في النار، يزنون فتعذب فروجهم في النار. هذا مع نفسه ولا ضد نفسه؟ لا شك أنه ضد نفسه. ليش طيب؟ ليش يعمل ضد نفسه؟ لأنه نسي الله فأنساه الله مصالحه وأنساه الله منافعه وما ينفعه ويعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. أيضا في سورة طه يقول الله عز وجل في هذا المعنى في مسألة النسيان: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله أكبر، سبحان من هذا كلامها أيها الإخوة، لا إله إلا الله، كيف لا تنصدع القلوب من هذا الكلام العظيم. يقول الله عز وجل وهو يهدد المعرضين عن الله والهاربين عن الله والمعرضين عن دينه: ومن أعرض عن ذكري، أي عن ديني وهداي، هو أعرض من أجل ينبسط. بعض الناس يترك الدين يقول الدين يعقدني، الدين يقيد حريتي، الدين يحد من حركتي، أنا أبغى أكون حر، أبغى أتمشى، فماذا يحصل؟ قال الله: ومن أعرض عن ديني ذكري فإن له معيشة ضنكا. كما قال أحد الإخوة يقول إن فيه واحد دخل في مقهى وهو زهقان وغلبان وهو قد غرق في جميع المعاصي والذنوب وما لقي أي حل، يقول فرجم بغترته كذا وسحب له مركة وأنه انبطح، وقال لراعي القهوة قال جيب عبي حجر، يعني راس نار يشب، اي نعم، تعميره يسمونه وهي تدميره، قال بروح أعمر، أحسب أنه يعمر عمارة، هذا راي يعمر شيشة، قال جيب حجر، عبي حجر وبراد أبو أربعة. أيوة، واحد جنبه من زملاء جالس جنبه قال له: إيش فيك يا أخي، إيش فيك زهقان كذا؟ قال: والله يا شيخ طفشان، والله أنا أفكر في الانتحار يا أخي، إيش الدنيا هذه، زهق، ما خلينا شيء إلا مشينا فيه وبرضنا ما ارتحنا، إيش نسوي؟ فقال له زميله اللي مثله، قال: تبغى الراحة الصحيحة؟ قال: نعم. قال: شوفها عند المطاوعة. سبحان الله، شوفوا كيف الكلام، قال: والله ما في راحة إلا عندهم، روح جرب تشوف. يقول لي قال ذا الكلمة، هذا الولد يخبر عن نفسه، يقول قال لي الكلمة ذي، يقول والله وقعت في راسي، يقول طوالي، قلت من شان راعي قهوة خلاص ما نبغى حجر ولا نبغى شاهي، يقول أخرج أركب سيارتي وأمر على أول مسجد قبل الظهر، يقول وأدخل المسجد وأتوضأ وأصلي مع الناس، يقول أحسست براحة، يقول بعدين مسكت الإمام قلت له: يا أخي أنا تائب إلى الله وأبغى هنا. قال: حياك الله وجزاك الله خير، وفين أنت ساكن؟ قال: ساكن قريب من المسجد هنا. قال: خلاص تعال إن شاء الله، وبعد كل صلاة أجلس أنا وياك شوية نسمع قرآن ونسمع حديث. يقول أقعد معه أيام، ويقول يوم صحيت كأني كنت في ظلمة، يقول: ويننا، أيننا من هذه الحياة، أيننا من هذا العالم، عالم الروح، عالم القلب، عالم الآخرة، والله أسعد حياة وأكمل حياة وأعظم حياة هي حياة المؤمن. يقول ابن تيمية يقول: مساكين أهل هذه الدنيا خرجوا دخلوا فيها وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: التلذذ بعبادة الله. هنا تدري أن هذا الدين رحمة ونعمة. ويقول: والله لو يعلم أهل الجاه والسلطان والمال ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. فهنا الله يقول: ومن أعرض عن ذكري، فماذا يحصل له؟ يجازيه الله من جنس فعله. هو أعرض عن الذكر لأنه يرى أن في الذكر نوع من الحجز على شهواته والحجر على يعني تطلعاته، فالله يقول: فإن له معيشة ضنكا. يقول أحد الأخوة التائبين بعد أن تاب وكان مغني وعازف عود، فسئل بعدين قالوا: كيف أنت، كيف وضعك الأول؟ قال: كنت في عذاب. قالوا: كيف؟ الجماهير تصفق لك والناس يشجعونك ويعطونك فلوس. قال: أشعر بلحظات ونشوات، يقول، أثناء وجودي على المسرح والخشبة، لكن إذا خرجت برا ورجعت برا يقول أحس في قلبي مثل النار، لأن هذا العمل ما هو عملي، وأحس أن هذا العمل لا يرضي الله، وأنني على خطأ وأنني إذا مت سوف يدخلني الله النار فيقعد في عذاب، وهذا معنى فإن له معيشة ضنكا، وإن سكن العمارات وإن امتطأ أحدث الموديلات وإن تجوج بأجمل البنات وإن امتلك ملايين الريالات فإنه في معيشة ضنكا. ليه؟ لأن هذه الإمكانيات إنما ترفه عن الكائن الجسدي، أما الكائن الروحي القلب هنا فيبقى في عذاب حتى يجد غذاءه وعالمه، وغذاءه وعالمه ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ولا تكونوا، قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب هذه واحدة. الثانية قال ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، كان بصر هنا، كانت عيونه مثل السماعات ومثل عيون الثور، لكن ما ينظر في القرآن ولا ينظر في أي شيء. قال الله يحشره أعمى. ليه أعمى؟ لأنه كان أعمى هنا، كان يطالع الصحف والجرائد والمجلات والأفلام والمسلسلات والنسوان وكل شيء، لكن هل يقرأ قرآن؟ لا. يقرأ كتاب حديث؟ لا، ما يبغونه، يسمونه الكتب الصفراء. طبعا صفراء لأنها ذهب، الذهب أصفر. إيش رأيكم يقول والله واحد أنا ما أبغى الذهب؟ ليه؟ قال أصفر، الذهب الأصفر هذا. أجل إيش تبغى؟ تبغى التراب أنت؟ تبغى الحديد الأسود أنت؟ الذهب أصفر والكتب الصفراء ذهبية، لأن اللي فيها بقيمة الذهب. ما يشترون الكتب هذه، ما يشترى إلا الجرائد والمجلات. وأذكر أننا في بداية حياتي وقبل أن يمن الله علي بالهداية، وكنت آنذاك في الرياضة، فجيت يوم من الأيام في سوق الثلاثاء في أبا، وواحد يبيع كتب، يبيع كتب مطروحة هكذا رحمة الله تعالى عليه، أعرفه، كان يأتي بالكتب يجيبها من مكة ويوزع على الناس. فأنا أبغى أشتري، أبغى أقرأ لأني شاب ومدرس، أي والله. فكل ما شلت كتاب إيش أسوي؟ إيش اللي كتاب اللي أقرأه؟ هو أفر الأوراق كذا أشوف اللي فيه صور أشتريه، واللي ما فيه صور أقول وش أدري بالكلام ده كله، من يقرأ الكلام ده كله ما فيه ولا صورة؟ أوضعه. المهم شفت الأول فريته، وإذا ما فيه صور فإني أوضعه. الثاني مثله، الثالث كله أدرك هو حقي. قال إيش تبغى؟ تبغى مصور؟ ها، تبغى مجلة المصور اللي فيها بنات مشقربات كذا برجوله وماذا؟ قم قم، ما عندي مصور، ما عندي. اطردني من عنده. بقيت في قلبي ولا عرفتها إلا بعدين لما شرح الله صدري، عرفت قيمة الكتب ذي اللي ما فيها صور، وقيمة الكتب الخبيثة التي كلها صور وكلها خلاعة وكلها مجون. قال عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله السلامة والعافية أن تحشر أعمى يوم القيامة. كيف تعبر الصراط وانت أعمى؟ أعمى. الصراط أحر من الجمر وأدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب، والبعيد أعمى. هيا امشي، كيف تخارج نفسك في ذا المشوار الصعب؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. أذان أذان. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ أنا كنت في الدنيا مبصر، عيوني واسعة وأشوف، كيف ذا الحين يا ربي تحشرني أعمى؟ قال كذلك جازيناك بفعلك، كنت أعمى هناك. أي نعم، خليناك أعمى هنا. ومن كان في هذه أعمى فيش فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال كذلك أتتك آياتنا، جاءك السنة، جاءك الكتاب، جاءتك الدعوة، عرفت الهدى فنسيتها، تجاهلتها، تعاميت عنها، وكذلك اليوم تنسى، تنسى من رحمة الله. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والآية الأخيرة هي ما ذكرها الله في سورة السجدة، وهي قول الله عز وجل، ونختم بها المحاضرة. قال عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، ذوقوا هذا مصيركم. ليه؟ لأنكم نسيتم هذا اليوم، إنا نسيناكم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يقال على سبيل التبكيت يوم القيامة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. شوفوا اللي الآن يخرج إلى الساحة للإعدام، إذا أخرجه واحد من أجل يقطعوا رأسه، كيف رأسه؟ كيف وجهه؟ كيف وضعه؟ كيف نفسيته؟ لا إله إلا الله. نسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم في هذا الموقف. رأسه منكس ونفسيته حزينة، ومن داخله يمقت نفسه ويرى أنه أشقى إنسان على ظهر الأرض. حتى بعضهم ما يرفع رأسه يطالع في الناس، يجي يطالع، يطالع في العسكر وهم يحيطون به، ويطالع في الناس وهم قد حظوا من حوله، ويعرف أن هذول الناس كلهم بعد شوية بيرجعون لبيوتهم يتغدون مع زوجاتهم ومع أولادهم ومع بناتهم، وهو فين يروح؟ يروح إلى الساحة من أجل يضرب رأسه وتنسف رقبته بالسيف أو ظهره بالبندق. كيف نفسيته هذا؟ هذا نفسيته من أشقى النفوس، وهي لحظات بس، هي كلها يمكن دقائق لين يضرب رأسه وينتهي ويموت. لكن من يسحب إلى النار يتمنى الموت فلا يموت، من يقاد إلى النار. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، أبصرنا وسمعنا، يقول شفنا الحقيقة، عرفنا الأمر، انكشفت الحجب، زالت الحواجز، عرفنا الجنة، شفنا النار، أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أعطنا فرصة ثانية يا ربي نعمل صالحا إنا موقنون. أصبح لدينا يقين، لكن بعد فوات الأوان. ختاما أيها الإخوة، نؤكد على أن يتذكر الإنسان باستمرار أنه مكلف ومخاطب بهذه الشريعة الغراء وبهذه الأحكام الربانية التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن سعادته وفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة إنما يتوقف على مدى التزامه وتطبيقه لأحكامها، ولا ينسى ربه، فإنه إن نسي الله فإن الله قد تهدده وتوعده بأن ينساه وأن يعني يحرم من كل توفيق في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه والبصيرة في الدين، وأن يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الإسلام والإيمان والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.